الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من ابتغي. لا إله إلا أنت، لا ند لك ولا شريك لك ولا مثيل لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بحلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما قبل، فإن رمضان قد انتصف، ومنا من لم ينتصف لنفسه من رمضان سعيا واجتهادا ومثابرة وعملا وطاعة وإقداما، ومنا من فاتته الأيام الخوالي في تكاسل وتضييع للأوقات، ومنا من شمر عن ساعد الجد فاجتهد فيما مضى. ولا حديث لنا عما مضى لأنه مضى، ولكن بقيت زبدته وخلاصته وثمرته، لياليه الفاضلة وأوقاته الجليلة وعشره الأواخر. والعبرة بالنهايات، والسعيد من استفاد الأيام المقبلة بعدا عن المحرمات واستثمارا للأوقات وصفائها في لذيذ المناجات. فالله الله فيما يقبل علينا من أيام. إن الأيام المقبلة عند بعض الناس هي أيام السوق وأيام الاستثمار وأيام السيولة والحركة في الأسواق، وعند بعض الناس هي أيام الاعتكاف في بيوت الله والانقطاع عن الدنيا 10 أيام بالكلية لإدراك ليلة القدر، لإدراك ليلة القدر وللفوز والفوز بالأجر العظيم والنجاح والسعادة فيما بقي. أما بعد، التاريخ الإنساني مليء بالأحداث والوقائع، مفعم بالذكريات، معانيه متجددة وذكرياته جميلة. والتاريخ هو عطاء الإنسان فوق الأرض، وإن التاريخ لا يصنع الرجال، ولكن الرجال الأكفاء هم الذين يصنعون التاريخ ببطولاتهم الماجدة وأمجادهم المؤثلة وعطائهم الفريد. ما التاريخ؟ التاريخ بذل الإنسان فوق الأرض وعطاؤه المتفرد. وبالتالي لن نجد على مدار التاريخ الإنساني الطويل قديما وحديثا أفضل من تاريخ النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. فهو جهاد بلا توقف وعطاء بلا تردد وسعي وعمل دائب مستمر. ولذلك بقي أثر النبي صلى الله عليه وسلم على التاريخ قاطبة. ولو أردنا أن نقرأ تاريخه وأن نقرأ سنته وأن نقرأ سيرته لوجدنا فيها العجب، ولكن رمضان كان شهرا من شهور التاريخ والجهاد المتواصل والفرقان الحق. فشهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان فيه فرقان من نوع آخر، ليس فقط فرقان الاعتكاف في المساجد وقراءة القرآن وترديد آيات الذكر، إنما هو فرقان الجهاد والبطولات. ومن هذه البطولات وهذه الوقائع في التاريخ الإسلامي الذي حول وجه التاريخ وغير وجهة الإنسانية غزوة بدر الكبرى، والتي وقعت في يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان. وكان هذا هو هذه هي أول سنة يفرض فيها الصيام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول سنة حصلت فيها المعركة التي قلبت موازين القوى آنذاك في جزيرة العرب. خرجت الفئة المستضعفة القليلة يقودها محمد عليه الصلاة والسلام وفي معيتها رب العزة والجلال، وخرجت قريش بحدها وحديدها وفخذها وخيلائها يقودها أبو جهل وفي معية إبليس الذي غرهم وقال لهم لا غالب لكم، إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم. خرجت قريش في 1300 يريدون إنقاذ أموالهم التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، والسورة البدرية سورة الأنفال وصفت المعركة بتفاصيلها، بوديانها وباستغاثاتها وبملائكتها وبمددها وبعددها وبنصرها وبأسباب النصر. وإن الذي يهمنا ألا نجعل السيرة النبوية محصورة بين دفتي الكتب وبين دفتي صفحات الكتب، بين الحبر وبين الورق. نريد إسقاطات السيرة على واقعنا، ولا سيما والأمة الإسلامية تمر بحالات استضعاف وحالات ذل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. إن إسقاطات السيرة على واقعنا، والعراق محتل وأفغانستان محتلة والسودان مهدد والشرق الأوسط الجديد في طريقه إلى التنفيذ، مع وجود إشكالات داخلية في مجتمعات المسلمين، انهيار في الأخلاق وضياع في القيم وتشتت وتشرذم وصراع بين الساسة على السلطة وتقسيم لديار المسلمين. ولقد جاء في ذات الصورة البدرية عوامل النصر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجاءت تربية المكاسب والمغانم، إن الصحابة خرجوا لأنهم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وأرادوا أن يجدوا في عير قريش أو في الغنائم شيئا من المردود المادي لهم، فسألوا عن الأنفال. فجاءت التربية القويمة، كما كانت تربية الحرب كذلك تربية المغانم والمكاسب. يسألونك عن الأنفال، جاء الالتفات اللطيف والانتقال البديع. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن الإجابة كأنها بعيدة عن السؤال، لكنها هي الإجابة الحقيقية. إن الأنفال مال زائل وعرض زائف، ولكن الذي يبقى تماسك المجتمع ووحدة المسلمين وتقوى الله. وإن الأمة لا تجتمع إلا بالتقوى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. إن لم تكن ذلك تقوى، وهي التدرج من التعصب المذموم للقبيلة وللحزب وللتنظيم، بدلا من أن يكون للأمة الكاملة وللدين الشامل. إن هذا هو التقوى. ما من آية من آيات وحدة المسلمين إلا قدمت بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. لا اعتصام إلا إذا تجرد الناس من حظوظهم، أما إذا كان الناس على حظوظهم وتكتلاتهم فإنه لا يحصل هنالك التقاء. كانت غزوة بدر تربية حقة للأمة المسلمة، وأنا أعتبر غزوة بدر منارة للأمة إلى يوم القيامة. متى ما أرادت أن تستنهض، ومتى ما أرادت الأمة أن تنتصر، ومتى ما أرادت الأمة أن تستعيد مجدها عبر الأنفال وعبر آل عمران. من عجيب قول الله تعالى وهو يتكلم عن آيات بدر بدأها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما جاء في ثنايا الآيات أدخل آية عجيبة كأنها لا صلة لها بآيات القتال وآيات بدر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا سبحان الله، إن الأمة التي تتعاطى الربا في أموالها وأسواقها لا تنصر أبدا على عدوها. إننا ينبغي أن نركز بدلا من السرد التاريخي للوقائع المجردة، أن نركز على الدروس المستفادة والعبر المستقاة من خلال هذه الغزوة العظيمة من غزوات التاريخ الإسلامي قاطبة. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وإن الملائكة تنزلت في غزوات كثيرة لكنها لم تباشر قتالا إلا في بدر، وكان قتل الملائكة معلوم ومعروف، يضربون فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وضرب الملائكة إذا قطعت الملائكة بالسيف فإن المحل لا ينزل دما، إنما يكون كأنما كوي بالنار. نزلت الملائكة وباشرت في بدر: واستستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن هذه الوقفات مع هذه الغزوة الجليلة العظيمة ينبغي أن تكون الوقفة الصحيحة لأمتنا. خرجت قريش في 1300 رجل معهم 1000 بعير ومعهم من الأموال ما معهم ومن الخيول ما معه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بغير ميعاد للقتال، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أراد الله أن يأتي النصر بغير استعداد حتى لا ينسب النصر إلى أحد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جاء النصر هكذا ليكون من عند الله خالصا حتى لا ينسب إلى الجهود البشرية. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 313 أو 314 أو 317 على اختلاف بين أهل السير. المهاجرون منهم إما 82 أو 83 أو 86، الأوس 61، الخزرج 170، بعرض الجيش الإسلامي كل 3 يتعقبون بعيرا واحدا، وفرسان فقط، فرس للزبير ابن العوام وفرس للمقداد ابن عمرو الكندي. وسلكت الجيش الإسلامي فج الروحاء، ومن ذهب إلى المدينة وشاهد بدر، منطقة بدر، يجد أن فج الروحاء في طريق المدينة إلى مكة، ولكنه يجعل طريق مكة على يساره، وسلك جيش المشركين وادي عسفان. سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهم المواقع العسكرية في بدر، ونزل منزلا مريحا لقومه، لكنه استشار. وهذا يدخلني مباشرة في الدروس المستفادة من الغزوة. ماذا نستفيد؟ أنا أريد أن ننزل القيم هذه على أنفسنا لننتصر. أولا، أول درس: الدين أولا، الدين قبل القبيلة. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقاتل من؟ يقاتل أبناء عمومته ويقاتل أهله وعشيرته، لكنه فارق الدين. إن الفيصل في حياة المسلمين أن لا يجعلوا للقبلية الممتنة ولا للجاهلية الساقطة المشوهة في حياتهم أو إلى حياتهم سبيلا. الدين أولا، ولأن الدين أولا قتل عمر بن الخطاب خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي أخو أبو جهل، لأن أبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي وهو أيضا خال عمر بن الخطاب. قتل أبو جهل في المعركة فرعون هذه الأمة، وقتل أخوه العاص ابن هشام ابن المغيرة، وقتله ابن أخته. ده دين ما فيه كلام. في ذلك دكتور خال، دكتور خاله نعم، لما خاله يبقى مشرك وكافر، ومش كافر مشرك ساكن، ما بيقتلوا، شايل سلاحه وجاي يقتل الناس، لا يقتلوا طوالي. وجرى أبو بكر يتبع ولده عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في صفوف المشركين، وأسر أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير في غزوة بدر، وجاء مصعب ووجد الأنصاري يشد وثاق عزيز يقوده أسيرا، قال له اشدد الوثاق على هذا فإن لأمه مالا كثيرا لعلها تفديك به. التفت أبو عزيز قال يا أخي تقول هذا وأنا أخوك؟ قال لا أعرفك، هذا هو أخي. نعم هذه الأخوة الحقيقية. وبالتالي في بدر تجلت قيمة الدين. الدين أولا. هل الدين أولا في حياتنا حكومة وشعبا، أمة وجماعة، أسرا وأفرادا؟ هل الدين أولا في حياتنا ولا الدين آخر حاجة؟ الناس بعد ما يعملوا أي شيء بعدك يشوفوا الدين. هل الدين هو الذي يحركهم؟ هل هو كل شيء في حياتهم؟ هو حاديهم وهاديهم ومحركهم؟ هل الدين هو الأول في حياتنا؟ وقيل أن أبا عبيدة بن الجراح عبد الله بن عامر بن الجراح قد قتل أباه يوم بدر. المهم يوم بدر أسر العباس بن عبد المطلب، أسر العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد جاءه عمر، مع أن العباس خرج مكرها أبا يطلع، ما كان يطلع، لكن استفزه، قال لي أنا شو ودي أخوه خايف، استفزه والناس عرب الكلام يستفزه. خرج العباس مكرها وأسر، جاءه عمر قال يا عباس أسلم وفي الأسر، والله إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. قال الخطاب أبوه، لما أعلم من أن ذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. الدين أولا، ده الدرس الأول. الأمة لو جات تنتصر، حس أمريكا جاية، عملنا شو نحن؟ ما في حاجة تغير، البنات عريانات زي ما هي، المسلسلات شغالة، والأفلام الأمريكية والكابويات شغالين جد في التلفزيون، ولا الخرطوم والتلفزيون القومي، ما في حاجة جديدة يا ناس. كده خلي النصر يا حبكي تموت، الموت ده أبكي لجي. أمريكا كان ضربتنا من فوق، أبكي نموت، أن نرجع ربنا بالنجيضة بس. أمكي تجيك ترجع في بيتك قنبلة لأموالك في بيتك، أها تموت كيف يعني؟ ما تموت بالنجيض، ما في صلح وضعه، الأوضاع ما صلحت. قالوا أمريكا جاية ومجلس الأمن والمرة بتاعت أمريكا دي اسمها منية، المرة دي تهدد السودان. والله والله الأمة انتهت، بالله مرة كافرة تهدد أمة كاملة، يا تهدد السودان شنو دي؟ بتهدد السودان ومصر والسعودية والخليج وتهدد الدنيا كلها. دي لما تقول قبل يومين كان في مصر بخصوص السودان، وتغازل أبو مازن وبخصوص القضية الفلسطينية، وهي قالت وقد قرأت مقالها، كتبت رسالة إلى أمها وهي في طريقها بعد انتصار حماس إلى فلسطين، تقول يا أمي أنا أعلم أن الرب جل وعلا ربهم قد ألزمنا أن نعطي فلسطين لإسرائيل، وأن هذا مما يمليه عليه ديننا، وأنهم ظلموا وأنهم أخرجوا من ديارهم على اليهود. وبالتالي الدين أولا. حتى قالوا أمريكا جاية، ما شايف حاجة جديدة، لا في مصالحات في حركة لجمع كلمة المسلمين وتوحيد أهل القبلة في مواجهة التحديات الكبيرة. ما في أي ما في حاجة الناس. والله أنا مستغرب في البرود الأصاب الناس. الناس يقولون أمريكا جاية ولا في زول. السوق شغال الخدار والناس يبيعوا ويشتروا والسماسرة شغالين والعربات يبيعوا فيها والكذب جد. يا ناس ما قالوا أمريكا جاية ونصلح نفسنا. والله لا تنتصر أمة على عدوها الكافر إلا بدين وإلا بإيمان. والقاعدة النصر للأتقياء وإلا فللأقوياء. بيجي التقي الله بيصرك. ما بيجي التقي بعد ذاك القوي بيغلب. نحن قوة قدام أمريكا والأمم المتحدة ما عندنا. عندنا شنو؟ ترى عندنا ديننا ده. لو بقينا يا أخي الناس بيبعدوا في الحروب التدخل الإلهي بيستبعدوا إنه ربنا بيقلب الموازين بيقولوا ده ما بيحصل. لذلك دائما يقول وما النصر إلا من عند الله في آل عمران العزيز الحكيم. وفي الأنفال إن الله عزيز حكيم. النصر من عند الله النصر من الله. متى تأتي الأمة؟ هذا درس. الدين أولا. الدرس الثاني من دروس غزوة بدر عدالة القضية فاعلة في تحقيق النصر وتحفيز الناس للانتصار. القضية العادلة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أين عدالة القضية؟ الذين أخرجوا من ديارهم. عدالة القضية مهمة. ونحن في حربنا مع الغرب الكافر نمتلك عدالة القضية. لم نذهب إليه في ديارهم. جاءونا يريدون مواردنا واستنزاف خيراتنا والاستفادة من ثرواتنا سواء كان بترول أو مياه عذبة أو يورانيوم أو إلى غير ذلك. يريدون أن يستغلوا عالمنا لأجل مصالحهم. ولذلك عدالة القضية مهمة. قال تعالى في الصورة البدرية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن القتال حتى لا تكون فتنة. نحن نقاتل لأجل ديننا نقاتل من أجل عقيدتنا من أجل هويتنا. والسودان يراد له أن لا يحكمه رئيس مسلم بعد اليوم. وكثيرا ما صرحوا بأن الرئيس الحالي هو آخر رئيس مسلم في السودان. لكن من أدراكم أن السودان لا يحمل مقاومة كالعراق؟ في النهاية يقول زحيت الأغلبية من السلطة المسلمين. وأنا ما أقول المسلمين أول مسلمين ناس دارفور. أنا لا أتكلم عن العنصر العربي في السودان نهائي. ما بهمني. أنا ذاتي ما عربي. أنا ذاتي الحمد لله حلفاوي. في حلفاوي عرب؟ نحن ناس رطانة بنرطم. ما عربي ذاته. ما بتكلم عن العرب نهائي. أنا بتكلم عن الإسلام. وبالتالي الإسلام حيبدأ من دارفور وجبال النوبة. حتى المسلمين في جنوب السودان هم عبتنا وهم ذخيرتنا وهم إخواننا. الإسلام في إسلام. لو زحيته حيعملوا شنو؟ حيعملوا عصابات وميليشيات ويغلغلوا أي سلطة تجي في البلد. ما بتستقر الأوضاع إلا أن يحكم الناس بالدين. الأقلية ترضى بحكم الأغلبية وتحافظ على حقوقها. عندهم حقوق. داري يصلوا في كنيسة يصلوا. دارين يعبدوا الدار يعبدوا يعبدوا غادي غادي مننا. ويكون الأمر للإسلام والمسلمين. هذا هو مخرج السودان. والكلام ده أنا لما أقوله الناس بيتحملوا. لكن أنا بقوله ما فرق معي. الإسلام يحكم. الناس بدأوا يتكلموا عن مشروع بتاع ازدواج والتعايش وكلام فارغ. تعايش بشنو؟ نتعايش بدون دين زي حدين. يبقى ما في داعي نتعايش. نموت طوالي. نموت. اي حاجة بدون دين تموت. يا يحكمك الدين يا يدفنوا تحت الواطة دي. بس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في نهاية الآية دي قال شنو؟ قال فاعلموا أن الله مولاكم. هل ربنا مولانا فعلا؟ هل نحن واثقين من نصر الله؟ نعم المولى ونعم النصير، هو اللي ينصر. عدالة القضية في بدر. ثالثا الصدق والتجرد في التعاطي مع القضايا. الصدق والتجرد. أقوى المواقف في بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال أشيروا علي، فتكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، وتكلم المقداد، ده كلهم ده المقداد مهاجرين، عددهم في الجيش بسيط 86 نفر بس، الأوس 61 والخزرج 170، ده قوام الجيش. فقال المقداد امض بنا حيث أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ولو سرت بنا إلى برك الغماد أقصى محل في اليمن لسرناه معك. يا أخي ده كلام الصدق يظهر لك في حرارة الكلام. بعد الكلام وين الناس خلاص داري كاتله، يعني زول ما داري يموت ومؤمن ما ممكن اهو دين نازل كفار قدامه يا هندين، بعد شوية بنتكاتل. بعدين تقال القتال زمان شنو بالرشاشات، ده ما قتال الجبنة، الزول يدسلوه لحاجة ويضرب الزول من بعيد، ولا زول يركب طيارة ويفك له حاجات في الناس، هو دي رجالة؟ زمان الزول وش لي وش، انت بتجي مارق وزول بيجي مارق عادي خل يا قتلت يا قتلت. قول انه الناس قاعدين شده هزار ولا شنو؟ ده جد، ده اللي هو الكلام ده جد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشير علي، يريد أن يسمع رأي الأنصار، لأن إلى بدر كان رأي الأنصار أو كان عقد الأنصار أن ينصروا رسول الله في المدينة، ولكن لأول مرة يطرأ عليهم أنهم خارج المدينة، هل سينصرونه؟ فقام سعد بن معاذ وقال له آمنا بك وصدقناك، وآمنا أن ما جئتنا به الحق من عند الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت ووادع من شئت وقاتل من شئت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك وما تخلف منا أحد، وإنا لصدق في الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. ياخذ الكلام الدين ده والله نصروا ناس، والله نحن غير المكيفات والمراوح دي، بس الدين المكيفات والمراوح، بس الدين المكيفات والمراوح، الدين ده نصروا ناس في حرب. حاسس الناس اللي رايحين قاعد في الخطبه بيكون ذاته متضايق وبيكون زهجان وعرقان، يقول لك بس بتالي في الكونه في الخطبة، خطبة عن بدر، لو قال لك احضر بيسوي شنو؟ وبعدين شوية الجيش الكافر رجع منه الأخنس بن شريق الزهري بثلاثمائة من بني زهرة، قالوا لي اخواننا اسمعوا، قالوا لي اخواننا في شنو؟ ما جايك العير حقت قريش كلهم مرقوا، العير نجت، نجا بها أبو سفيان بذهاء ودهاء عجيب، نجا بالعير. قالوا نرجع، قال لا إلا نمشي بدر وننزل فيها ونعمل. فكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش خرجت بحدها وعديدها تحاد الله وتكذب رسولك. فعلا خرجوا رياء بطرا ورياء الناس، حتى تتحدث العرب عنا وتهابنا عبد الدار. قال لك بعد ما وقعت واقعة بدر وهزم الجيش الكافر هزيمة ساحقة، لا زال الأخنس بن شريق معظما في بني زهرة حتى مات. رجع طوالي فضلوا 1000 نفر، كان الجيش 1300، لقوا 1000 نفر قصاد 300 نفر. إذن الدرس الثالث الصدق في القضايا والتعاطي مع المسائل بجدية كهؤلاء الصحابة الذين فجروا هذه الكلمات. يا اخواننا اقول لكم حاجة, الكلمات دي اتقالت متين؟ اتقالت قبل 1425 سنة, لان احنا الان 1427 وقد ولدت كانت في السنة الثانية من الهجرة, طلع سنتين قبل 1425 سنة في نفس المواعيد دي في غزوة بدر الكلام ده اتقال. بالله الكلام ده اي زول يسمع ويتأثر السنة الجاية يحكوا لك كأنك تسمع لأول مرة الكلام, كأنه يحتفظ بحرارته ويحتفظ بقوته لأنه خرج من نفس صادقة ومن روح مخلصة وبلسان لا يعرف الكذب. ولذلك صارت هذه الكلمات إلى يومنا هذا باقية. رابعا, في بدر التقى الاستعداد المادي مع التكوين الإيماني, مع التكوين الإيماني فكان النصر. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء فقط, استشار وصف الصفوف وجهز الجيش ونزل في مواقع الماء واستشار أصحابه وأعدهم وهيأهم ماديا ومعنويا. ولذلك أقول إن من أعظم دروس بدر الأخذ بالأسباب, الحيطة والحذر والشورى والمواقع العسكرية والإرسال, إرسال الجواسيس بسيس ابن عمرو وعدي بن الزغباء رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بابون الأخبار, وأسر فتى لقريش أخذ منه الأخبار كم ينحرون 100 في اليوم, قال القوم بين 1000 و1300 استطاع ما تعامل تعامل, اسمحوا لي أقول الكلام ده, تعامل المولانات, تعامل المولانات ما بيعرفوا حاجة. مولانات يقول لك ده شيخ إمام جامع, ما تسأله إلا في الوضوء, ما بيفهم أي حاجة تانية, ما تسأله إلا في الوضوء, ما تعامل تعامل المولانات خلاص, شيخ بتعديل معناه قال لك اسمع ناديه للحرب, لا لا دي ما ناس حرب, لو عندك فتوى ناديه يقول لك, ما بياخذوا رايهم في حاجة, ما شغل المولانا الدين ده, ما قم على المولانا الدروسة دي والطرطشة دي تنفع بين سديم, زول الدين زول نجيط بيعرف الأخبار ويسأل. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسعى الرجل, هما اللي عرفوا محمد, قال له حتى في شنو, قال له قريش خرجت دائرة محمد ومحمد خرج دائرة قريش, لو فعلا الكلام صح محمد بيكون في المحل الفلاني, فعلا المحل فوق الجيش الإسلامي وقريش في المحل الفلاني المحل الفلانية. ثم سأل النبي قال له من أين أنت, أبى أن يعطيه معلومة. المسلمين مخترقين, أجهزة بتاعت استخبارات وأجهزة رديئة جدا, تدخل العراق الآن كله موساد, الموساد الآن يعثو في العراق فسادا, ولا يقتل إلا العلماء من العراقيين, مش علماء الدين, أجهزوا عنده علم في ذرة في الطاقة النووية في أي مجال قاعد يقتلون, تجد علماء المسلمين ذبحوا في الشوارع, بل بتلقى الجسد ما بتلقى الراس ولا عارف ذاته رسمه وذاته بجسم منه بتعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع أنواع الحيطة, قفل الأبواب, نحن والله أكلمكم لا عندنا حيطة ولا عندنا دين, ربنا بيصرنا ليه كده وريني, لا دين بيصرنا به ولا الأسباب المادية أخذنا بها, أخذنا بأسلوب الأسباب المادية, عملنا شنو الأمة الإسلامية, ما في جيش إسلامي لحد يوم الليلة مشترك في أمم متحدة, في أمم متحدة وفي الناتو ولا الزفت ده حلف الناتو وفي القوات الأمم الإفريقية, دايرين في السودان قوات الأمم الإسلامية تحفظ الأمن في دارفور, وينه وريني في جيش إسلامي, حتى في جيش إسلامي وريني, كل جيش إسلامي متقوقع لنصرة بقعة من الأرض محصورة وضعه فيها الاستعمار. يقول لك الجيش المصري للدفاع عن أرض مصر فقط, زي ما قال الرئيس المصري, الجيش السوداني للسودان فقط, ما عندنا شغل بالناس التانيين. لما أمر لما الناس توقع من الجيش المصري تدخل في حرب لبنان، هكذا قال رؤساؤنا في العالم الإسلامي. وين في جيش إسلامي حسن؟ جيش إسلامي مشترك؟ ما في. في جيش من أي حاجة؟ في جيش إفريقي، مصر خاشة فيه والسودان خاشة فيه، جيش إفريقي وخاشين مع الناس كفار قتال، لكن ما في جيش إسلامي خالص، ما في. ولا حكم له قائمة، لأنهم مصدر الإزعاج والقلق، ولأن الجيش الإسلامي إذا قام سينتصر، لأنه سيقاتل من خلال عقيدة الجهاد، وعقيدة الجهاد هي القوة التي لا تغلب والقنبلة التي لا تهزم. وبالتالي إن من دروس بدر البليغة أخذ الحيطة والتقاء التدبير المادي مع التكوين الإيماني. الدرس الخامس من دروس غزوة بدر الكبرى التدخل الإلهي، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. هذا في بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ الصحابة 317، الحضر بدر ما في زول لحد يوم الدين بيحصلون، دي البراون دي أمة براها. قال: هم عندنا خير الناس. قال جبريل: والملائكة التي شهدت بدرا خير الملائكة عند الله. حتى الملائكة نزلوا يوم بدر ملائكة تختلف عن بقية الناس. في صحيح مسلم: رجل يتبع كافر ليقتله فسمع ضرب الصوت ويقول، رجل على فرس يقول: أقبل حيزوم. فالتفت إليه فإذا برجل قد تعمم. وهذا معنى أن الملائكة نزلت مسومين، أي عندهم علامات، وعلامات الملائكة أنهم نزلوا يلبسون العمائم الصفراء وقد أرخوا ذؤابتها على كتوفهم. ولأن أول من فعل هذا في غزوة بدر الزبير بن العوام ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسدي القرشي، خرج إلى بدر فلبس عمامة صفراء وأرخى ذؤابتها بين كتفيه فنزلت الملائكة على هيئته. جاءت الملائكة قاتل في بدر، التدخل الإلهي، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التدخل الإلهي لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيمته وعريشه وخرج وحمل حصبة من الحصى في يده ورمى بها قريش جيش 1000 نفر. قال: شاهت الوجوه، ما من أحد منهم إلا وصله من هذا التراب شيء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستنزل نصر الله وجعل يدعو ربه يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الأرض. حتى جاء الصديق من ورائه يرفع له رداءه بعد أن سقط رداءه من كثرة التضرع. ثم أخذته غفوة واستيقظ وقال له: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل على فرس أبلق على ثناياه النقع والغبار. جبريل ذاته جنازل مش الملائكة، هو جبريل نزل، جبريل قائد الملائكة يوم بدر. الناس قال لك كتلوا كتل عجيب خلاص. وبالتالي التدخل الإلهي في المعركة إنما كان لأسباب السالفة الذكر، هو الدرس الخامس من دروس غزوة بدر. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يحمي هذا الدين، وأن يقر أعيننا بنصر العزيز في الأقصى وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وآخر الدروس من دروس غزوة بدر البليغة المواقف البطولية والمشاهد الإيمانية في الغزوة، التضحية والبذل والعطاء في الغزوة. آخر الدروس فائدة نقف مع المواقف البطولية. يا سلام يا أخي، والله يأتي معوذ ابن الحارث الذي ابن عفراء يقول: يا رسول الله، مما يضحك الرب من العبد؟ قال: بيخلي ربنا يضحك من العبد شنو؟ قال: غمسه يديه في العدو حاسرة. كان يلبس دروع فألقاها وغمس نفسه في العدو حاسرا حتى قتل. من المواقف البطولية ما قاله عبد الرحمن بن عوف وهو بدري، بدري شهد غزوة بدر. عبد الرحمن بن عوف يقول: وأنا في الغزوة أرى رجلان من الأنصار أو شابان من الأنصار أو فتيان من الأنصار، معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري ومعوذ بن عفراء، يقولان: يا عم، شفع صغار عمره 16 سنة، يا عم أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: وما تريدان منه؟ قالوا: سمعنا أنه كان يؤذي الله ورسوله، نريد أن ننقم للرسول، ننتقم للرسول. قال: استصغرتهما. قلت: دلبت لأبو جهل؟ وأبو جهل حوله كتيبة من الناس، قال لك شايلين الرماح كأنها غابة، لكن ما بيتخارجوا. قتل يوم بدر 70 وأسر 70، 70 أسروهم و70 ديل ماتوا رسمي، 14 من الصناديد حملوا على في القليب في البير رماهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وتكلم معهم وخاطب أهل القليب الجية فنتنا. لكن سبحان الله، الشباب ديل شافوا أبو جهل ذهبوا عليه. معاذ قال: أبو جهل أكبر منه ما قدر يعمل له حاجة. قال: ضربته في ساقه، ضربه تحت في كراعه، فأطنت ساقه، اتقطعت، فما شبهتها حين طاحت إلا كالنوى تطيح من تحت مربختها. قال الزول: لما نجي يدقوا بيدر فندق في حاجة بتطير. قال: كراعه طار زي الحاجة دي كده، بس زي حاجة بتدقوا بيدر فندق وطارت. قال: فرآني ابنه عكرمة فحمل علي بالسيف فضربني في عاتقي فقطع يدي، فصارت اليد معلقة إلا من قطعة لحم، فلما أجهدتني وضعتها تحت قدمي وتمطيت عليها وقطعتها ثم استرسلت أقاتل. ما ودوا الحوادث بعمر 16 سنة، 16 سنة بتقش البلي الزمن ده وبيلعب سلكت 16 سنة. والله أنا مشيت جامعة، طبعا دخلوه من سنة كاملة، والله لقيت ناس في الجامعة بيلعبوا سكوكية، طلاب، لكن كلهم قدروا كده، بس بيلعبوا سكوكية جوا الجامعة، ده طلاب جامعيين. ده دخلوه 5 سنة، ولما مشى مرحلة الأساس فترة سنة من تامنة 3 سنة في الثانوي، لما دخل الجامعة عمره 16 سنة بيلعب سكوكية جوا الجامعة. شوف الشباب، وناس الشباب إذا يحس الزول لما يسمع كلام زي ده، والله الزول يحتقر نفسه شديد. ده شاب واحد، ومعوذ أتم وقتله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل يقول: أنا قتلته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسحتما سيوفكما؟ قال: لا، الحمد لله، مسح لا مسح. عاين في سيف معاذ وعاين في سيف معوذ، قال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه. أبو جهل ما كان لابس وراكب الحال كله بتمشي للزول، قتله. قضى بسلبه لمعاذ ومعوذ، غير أن السلب كله أخذه معاذ، لأن معوذ قد قتل في المعركة بعد قليل. المواقف البطولية في المعركة. عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه يقاتل وهو يحمل سيفه، وعنده جراب يأكل منه في التمر، والحديث في مسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يقاتل، ما من مسلم يقاتل اليوم مقبلا غير مدبر إلا وله الجنة. قال: ماذا؟ قلت يا رسول الله: بخن بخن الجنة. قال: بلى، وكان يأكل في تمرة، فنظر إلى نصف التمرة قال: إنها لحياة طويلة حتى أكمل نصف التمرة، فألقاها وأنشأ يقول شعرا ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعادي والنصر في الله على والنصر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، عمير بن الحمام يكمل نصف التمرة في الجنة. رماها قتلوا دخلوا الجنة وجابوا له التمر ذاته. قال له: تمه. ومن المشاهد المواقف البطولية وروائع الإيمان في غزوة بدر وفي خضم المعركة عكاشة بن محصن الفزاري الأسدي رضي الله عنه، قاتل بسيفه حتى انكسر السيف، السيف انكسر. أخذ النبي جزلة من حطب، عود بتاع حطب، أخذه النبي في يده وهزه، فاستحال سيفا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شال له عود هزاه كده بيجي سيف أداه وقال له: قاتل بيه. سمى الصحابة سيف عكاشة العون، سمي بالعون، ولم يزل سيفا يقاتل به عكاشة حتى قتل شهيدا في حروب الردة في زمن أبي بكر في حرب اليمامة. السيف يا هو سيف خشب شال هزاها بقى السيف لن نشيلها أدى السيف. ومن روائع الإيمان ومشاهد البطولة في المعركة سواد بن غزية رضي الله عنه، سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وفي يده قدح فضرب به على بطن سواد: أن استوي في الصف مع إخوانك. قال: استفي. كان مارد لبر شوية ضرب فطه قال: ارجع. قال سواد: أوجعتني يا رسول الله. قال له: اقتد مني، اقتص مني، شيل اضرب زي ما ضربتك واحدة بواحدة. بالله في زول مسؤول بيعمل كلام ده؟ ده نبي الله غفر له. يقول: انا ما قال ولا قصده ولا حاجة، داير يزعل يزعل، داير يطرشك يطرشك، داير يرضى يرضى، انا قصده، انا ما قصده ولا حاجة. قال: لقد اوجعتني جما، ارفع ثوبك. فرفع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ثوبه فانكب سواد على بطن النبي يقبلها ويبكي. هو داير يمسك الجسم ده بس داير يلمس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: إنا في قتال ولعلي أموت، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدي جسدك. فدعا له بخير. ومن مشاهد الإيمان ومواقف البطولة في المعركة لما خرج شيبة وعتبة والوليد يريدون مبارزة، وخرج إليهم معاذ ومعوذ وعبد الله بن رواحة، قالوا: لا نريدكم، نريد أكفاءنا من بني عمومتنا. فأخرج النبي من بيت واحد حمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، قال: أخرجوا إليهم. فقتل علي الوليد وحمزة شيبة، وكان عتبة وعبيدة تقدما في السن فاختلفت ضرباتهما، فكر علي وحمزة على عتبة فزففا عليه بالسيف أي قتلاه، ثم أخذا عبيدة وقد قتل أسر هذا الجرح، ولكن عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله إن لم يكن له كثير ذكر في التاريخ غير أنه من الأوائل الذين أسلموا في يوم واحد مع أبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف في مكة، وكانوا ثمانية آنذاك، كل القوى المسلمة ثمانية لما مات في غزوة بدر مات في الطريق وهم في طريق العودة إلى المدينة، مات ورأسه فوق فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إني عنه راض فارض عنه. غزوة بدر على العموم لا تمل، وقائعها جميلة وعبرها متجددة ومغازيها عميقة وفوائدها كثيرة ومراميها تصل إلى كل الناس، لمن أراد نصرا سواء كان حاكما أو محكوما أو أمة أو مجتمعا، النصر يكون وفق هذه القواعد وفق هذه الأسس. أسأل الله تعالى أن يعيد علينا ذكرى بدر، والأمة الإسلامية ترفل في عافية وتنعم بالعز والتمكين والنصر على الأعداء. اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا ربنا، لا مولى لنا غيرك، نعم المولى ونعم النصير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد بأمتنا سوءا اللهم فأرنا فيه يوما أسودا كيوم أبي جهل وأبي بن خلف وعقبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وسائر الكفار وفرعون. يا رب العالمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي دارفور وفي السودان وفي كل مكان، اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذا السودان ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيها ويقام فيه شرعك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية، الخرطوم، السوق العربي، غرب موقف جبرة، هاتف رقم 8-3-7-8-3-0-0-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.